الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، نعتذر لهذا التأخير ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لازلنا مع كتاب الحج والعمرة، باب صفة الحج. وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى عرفات، فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما. إذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من شهر ذي الحج، إذا كان يوم التروية، وكما يقول العلماء لماذا سمي بيوم التروية؟ لأنهم كانوا يتروون فيه الماء، حتى إذا ما صعدوا إلى عرفة أو ذهبوا إلى منى يكون معهم الماء، فسمي بيوم التروية. المتمتع يحرم من مكانه الذي هو فيه، كان في الفندق لبس الإحرام، ومعلوم كيف يلبس الإحرام، يغتسل، يتطيب، يطيب المفارق، يلبس الإزار والرداء، ثم يصلي ركعتين. ليس هناك ركعتين نسميهما ركعتي الإحرام، هذا خطأ شائع، لكن يصلي ركعتين، إن كانت فريضة صلاها، وإن كانت نافلة صلاها، أو سنة الوضوء، أو تحية في المسجد، يعني صلاة مسببة، ثم يلبي من مكانه. لبيك عمرة حج، لأنه لبى بعمرة قبل ذلك من الميقات، لبيك حج. فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، هذا قبل الظهر يوم ثمانية، يوم الثامن من ذي الحجة، ثم أتوجه إلى يوم الثامن من ذي الحجة، أتوجه إلى منى عرفة يوم تسعة، منى يصلي في منى كم فرض؟ الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كأنه يبيت أين؟ في منى. والمبيت في منى في يوم الثامن من ذي الحجة سنة، وليس من واجبات الحج ولا من أركانه، وإنما هو سنة. يصلي في منى، كيف يصلي في منى؟ قصر دون جمع، يعني يصلي الظهر كم ركعة؟ ركعتين، ويصلي العصر ركعتين، ويصلي المغرب لا ركعتين ثلاثا، ويصلي العشاء، لأن القصر للرباعية وليس للثلاثية، للفجر ولا للمغرب، ليس لهما قصر. يقصر دون أن يجمع. صحابي جليل من الخلفاء الراشدين أتم، من هو؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه. صلى خلفه من؟ عبد الله بن مسعود. يقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم في منى فقصر، وصليت خلف أبي بكر فقصر، وصليت خلف عمر فقصر. فلما جاءت خلافة عثمان أتم عثمان، والعلماء قد اعتذروا عن فعل عثمان بأعذار عديدة، منها أنه تأول. هل القصر في منى من النسك أم هو رخصة؟ من النسك. لو أن رجلا بيته في منى، يقيم في منى، هل يصلي قصرا أم يتم الصلاة؟ يصلي قصرا، لأن القصر من النسك وليس رخصة للمسافر. نسك الحج أن يقصر الصلاة في منى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يصلي الفجر في منى في يوم التاسع من ذي الحج، وهو يوم عرفة، يوم تسعة يوم عرفة. يوم عرفة هو أقوى، هو خير يوم طلعت فيه شمس العام. بعد أن يصلي الفجر في منى ينتظر حتى يسفر النهار، ثم يتوجه إلى عرفة، يتوجه إلى، هذا قول المصنف، وخرج إلى عرفات. فإذا زالت الشمس خرج إلى عرفات يوم كم؟ تسعة. تسعة إيه؟ ذي الحجة. طبعا كما تعلمون أن بعض المعاصرين يقترح على الأمة أن تعدد أيام عرفة لأجل تخفيف الزحام، يعني بدل ما يكون عرفة 9 ذي الحجة يكون 9 شوال عرفة و9 ذي الحجة عرفة و9 ذي القعدة عرفة. والغريب أن الصحفي الذي كتب هذا المقال في جريدة الأهرام أو الأخبار على ما أذكر قال: وهذا اقتراح جدير بالدراسة، جدير بالدراسة، عم يكتب إلى عمش عرفة يتعدد يا عبد الله، هو يوم واحد في السنة، ليس هناك عرفة سواه. ولكن أحيانا العقول تضل، فإذا توجه إلى عرفة إذا زالت الشمس، معنى إذا زالت يعني انحرفت عن وسط السماء، صلى الظهر والعصر يجمع بينهما. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعرفة، كم فرق؟ 4 إلى 5. كم فرق يا عم الشيخ؟ الظهر والعصر فقط، صلى الظهر والعصر. لذلك يعني من اللطائف ان اخا كريما قال لي تقدمت لخطبة اخت، فقالت له: كم تحفظ من القرآن؟ تريد ان تعجزه، هي حفظة 3-4 أجزاء، هو مش حافظ. فاراد ان يعني ان يحرجها، قال: لا احفظ، لكني سأسألك سؤال. النبي صلى الله عليه وسلم كان شافعي مذهب ام مالكي ام حنبلي ام حنفي؟ قالت: هذا سؤال لا استطيع عنه، لا اعرف اجابته، نسأل الله العافية. ما حدش يعملها اخواني. فصلى الظهر مع العصر يجمع بينهما صلى الله عليه وسلم، صلى الظهر مع العصر في عرفة. قال: وروى جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم الحديث إلى أن قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، فلما كان يوم التروية توجه إلى منى فهلوا بالحج، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها يعني بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت بنمرة فنزل بها، حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد الزوال أتى من نمر إلى بطن الوادي إلى عرفة. انتبه، فإن عرنة جزء منها من عرفة وجزء منها خارج حدود عرفة، فعرفة لها حدود، لابد أن يقف الحاج على عرفة، يقف عليها جزءا من النهار مع جزء من الليل، لذلك يقول قد أتى السنة. طيب، حاج وقف على عرفة النهار ثم ترك عرفة قبل غروب الشمس، ما حكم حجه؟ نعم، تركه واجبا، لأن الوقوف بعرفة جزءا من الليل من واجبات الحج، إن تركه يجبر بدم. طب رجل وقف على عرفة بعد غروب الشمس ولم يقف بالنهار، ما حكم حجه؟ غير صحيح، نسأل الله العافية. رجل ترك الوقوف على عرفة بالنهار لكنه وقف بالليل، ما حكم حجه؟ وما الواجب عليه يا اهل العزيز؟ نعم يا اخوانا، حجه صحيح ولا شيء عليه، لان عرفة الوقوف بها يكون ليلا، من ادركها بالليل فقد ادرك الحج، ولا شيء عليه، لان الجمع بين النهار والليل سنة، فمن ادرك عرفة فقد ادرك. طيب، خرج من هنا، من هنا من مصر اليوم 9 ذي الحجة، بعد العشاء ركب الطائرة وتوجه مباشرة الى عرفة، فادرك عرفة قبل ان يؤذن الفجر، فوقف عليها فاذن الفجر، ما حكم حجه وما عليه؟ ليس عليه شيء، ما عليه، ترك المبيت بالمزدلفة، لأنه من الواجب عليه أن يبيت بالمزدلفة ليلة العيد. هو أدرك عرفة صحيح، أدرك الحج، لكن عليه دم. لماذا؟ لتركه المبيت بالمزدلفة، إذ يستحيل أن يكون قد أدرك عرفة قبل الفجر وبات بالمزدلفة، هو لم يبت بالمزدلفة، لأن المبيت بالمزدلفة ينبغي أن يكون ليلة العيد. ولذلك هذه نماذج نذكرها، فمن أدرك عرفة فقد أدرك الحج. يقول صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. بعد أن زالت الشمس أتى بطن الوادي فخطب الناس صلى الله عليه وسلم، يعني خطبهم خطبة الوداع قبل أن يصلي الظهر معه العصر، خطب بعد زوال الشمس، يعني بعد أن دخل وقت الظهر قام خطيبا في خطبة جامعة ما عرف التاريخ ولم يعرف، خطبة في تمامها وكمالها خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، أتم فأمر بلال فأذن وأقام وصلى الظهر، ثم أقام فصلى، يبقى يصلي بعرفة الظهر والعصر جمعا، وهذا من النسك، أيضا من النسك، وظل قائما على عرفة صلى الله عليه وسلم حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص حتى أتى المزدلفة، يعني ما ترك عرفة إلا بعد غروب الشمس، فجمع بين الليل والنهار في عرفة صلى الله عليه وسلم، ثم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء جمع، تقديم أم تأخير؟ نعم تقديم، تقديم برضو، شوف 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 شوف، تقديم كله قال تقديم، تأخير يا سيدنا الشيخ، لأن المغرب حان عليه في عرفة ثم توجه إلى المزدلفة فصلى المغرب والعشاء جمع، تأخير وليس تقديم، لكن قبل أن يخرج منتصف الليل، قبل أن يخرج منتصف، لأن بعض الحجاج يركب السيارة فتكون هناك أزمة فيصل إلى المزدلفة الساعة الثالثة فجرا أو الثانية، يؤخر العشاء والمغرب إلى هذا الوقت لا يجوز. يقول علماؤنا: إن خرج منتصف الليل نزل من سيارته وصلى في أي مكان، وليس شرطا أن يصلي في المزدلفة لأن حبسه حابس عن الوصول إلى المزدلفة، لكن إن يسر الله له فوصل بها وصل المزدلفة قبل منتصف الليل يصلي بها المغرب والعشاء جمع تأخير. فصلى بها المغرب والعشاء بالمزدلفة بآذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. ما معنى لم يسبح؟ سبح، لم يصلي نافلة، لم يصلي، لأن الذي يجمع الصلاة ليس له أن يصلي نافلة لأنه أجمع، طالما أجمع ويقصر من باب أولى لو صلي نافلة، فإنه لو أتم لصلى نافلة، لكن الفريضة جبرت عنه فمن باب أولى النافلة. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر. اضطجع أين يا إخواني؟ في المزدلفة، اضطجع في المزدلفة، صلى المغرب والعشاء ثم اضطجع، يعني نام في المزدلفة حتى طلع الفجر. سؤال فقهي: ليلة ليس من السنة قيام الليل فيها، هي ليلة المبيت بالمزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء ثم اضطجع حتى أذن الفجر ولم يصلي قيام الليل في هذه الليلة، لأنه يحتاج إلى جهد لأداء النسك، فهذه من السنة أيضا. ثم قال: فصلى الصبح حتى تبين له الصبح بآذان وإقامة، يعني صلى الصبح أين؟ في المزدلفة. ولذلك من واجبات الحج المبيت بالمزدلفة.
لكن رخص لأهل الأعذار أن يدفعوا من المزدلفة قبل منتصف أو بعد منتصف الليل. أهل الأعذار كالساقي كالرجل معه النساء إلى غير ذلك. ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة في المزدلفة فدعا الله وكبره وهلله ووحده ولم يزل يزل واقفا حتى أسفر جدا. لم يزل واقفا على فين؟ في المزدلفة حتى أسفر جدا. ما معنى حتى أسفر؟ يعني ظهر ضوء النهار والصبح إذا أسفر. أسفر يعني بدا وظهر. ومنه صفور المرأة. ما معنى صفور المرأة؟ ظهور المفاتن الصفور. ومنه لذلك سمي السفر سفرا. لماذا؟ لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. لا تعرف الرجل إلا إذا سافرت معه. في الإقامة نعم الصديق، أما في السفر أجارك الله. لماذا؟ استأثر بنفسه. فالسفر سمي سفرا لأنه يبرز أخلاق الرجال، تظهر معادن في السفر. فدفع قبل أن تطلع الشمس صلى الله عليه وسلم، يعني في يوم المزدلفة قبل طلوع الشمس، حتى أتى بطنة محسر. عندك في الكتاب محسن خليها راء، بطن محسر ما مضبوط عندي محسن هنا. فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. هذا في صباحة يوم العيد، لأنه بات في المزدلفة ليلة العيد، توجه إلى منى ليسلك الطريق المؤدي إلى الجمرة الكبرى، الجمرة العظمى، جمرة العقبة، كلها مترادفات. في يوم العيد كم جمرة يلقيها الحاج؟ جمرة واحدة بكم حصى؟ بسبع حصيات. إجمالي ما يرميه الحاج كم؟ 21 إيه؟ 7 21 21 يبقى كم؟ 42 7 49 إذا تعجل. طب إذا تأخر؟ 49 21 يبقى كم؟ 70. إذا تأخر سيرمي 70 حصاة، وإذا تعجل 49. لذلك ربنا يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، منها مثل حصى الخزف وما من بطن الوادي صلى الله عليه وسلم. طبعا يا اخواني رمي الجمرات فقه، سأتحدث عنه في باب ما يفعله الحاج بعد الحل، لأن البعض يرمي الجمرات إما يرميها دفعة واحدة يعني سبع حصيات بسم الله قال الله أكبر وألقى الإيه السبع مرة، تحسب كم حصى؟ واحدة. وهذا اختيار شيخ الإسلام في موضوع الطلاق، لما كان الجمهور يرى أن من قال لزوجته أنت طالق ثلاثا، عند جمهور العلماء يقع الطلاق ثلاث مرات. خالفهم من؟ ابن تيمية. قال لا يقع إلا، كيف ذلك؟ قال هذا يوافق المعقول بل يوافق المنقول. كيف يوافق المعقول؟ لو أن رجلا بعد الصلاة قال صلى الله عليه وسلم من سبح الله 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وقال كامل 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث، فقال بعد الصلاة سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، تحسب كم مرة؟ مرة واحدة. فهذا معناه أنه إن قال لزوجته أنت طالق ثلاثا لا تقع إلا، وهذا ما المعمول به في المحاكم اليوم. تركوا رأي الجمهور وأخذوا رأي من؟ ابن تيمية. ابن تيمية أخذ رأيه الآن لأن رأي ابن تيمية مع المعقول ومع المنقول.
قال كيف يطلق من ليس بزوجته؟
ما قدر محل لا يصلخ على غير محل. نعم. قال المهم فيكبر مع كل حصاة بعد ان رمى الجمرات. طبعا رمي الجمرات لابد ان تقع الجمرة فين؟ في الحوض. تضربها في العمود تسقط فين؟ في الحوض. لان هذا مهم جدا يفصل بين كل جمرة واخرى. الله اكبر الله اكبر. والحصى يكون في حجم الخزف يعني حبة الفوز. انما البعض يرمي بالشبشب بالحذاء والبعض بالساعات والمنظارات. اعوذ بالله. هذا جف يا اخوان. رمي الجمرات هذا من السنة يعني نلتزم فيه السنة بل هو من واجبات الحج لكن نلتزم في الرمي السنة التبع. بعض النساء تقف على بعد نصف كيلو من الحوض الجمرات. الله اكبر الله اكبر. ولا شفت حوض ولا حد تلقيها ثم تقول الحمد لله القت الجمرات. لا ان لم تستطع المرأة ان تلقي الجمرة توكل غيرها بدلا من ان تترك واجبا رمي الجمرات. بعد ان رمى الجمرات صلى الله عليه وسلم في النحر رمى جمرة العقبة ثم انصرف الى المنحر فنحر 63 بدنة بيده ثم اعطى عليا فنحر ما غبر يعني ما تبقى. تبقى من كم؟ من 100. الواجب ان ينحر بعد الرمي ان كان متمتعا ينحر شاء. الواقع انه يقطع بونا عند الراجح او يكلف غيره بالذبح فبعد الرمي يعتبر نفسه تحلل تحللا اصغر. في يوم النحر يؤدي الحاج معظم المناسك. اول حاجة الرمي، ثاني شيء الذبح، ثالث شيء الحلق، رابع شيء طواف الافاضة. يؤدي في يوم النحر كم؟ لذلك سمي بيوم الحج الاكبر. يوم العيد سمي بيوم الحج الاكبر لان معظم النسك تؤدى فيه. قال ثم اعطى عليا فنحر ما غبر واشركه في هديه ثم امر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر وطبخت واكل من لحمها وشرب من مرقها ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فافاض الى البيت فصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا ان يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه بلوا فشرب منه. رواه مسلم صلى الله عليه وسلم. اذا هذا افعال يوم النحر التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم عاد المصنف يشرح ما قلنا وقال خرج الى يوم التروية يوم الثامن ذي الحجة سمي بذلك لانهم كانوا يتروون من الماء فيما يعدونه يوم عرفة. فالمستحب لمن كان بمكة حلالا من المتمتعين الذين حلوا من عمرتهم ومن كان مقيما بها من اهلها وغيرهم ان يحرموا يوم التروية حين يتوجهون الى منى لما تقدم من حديث جابر. وخرج الى عرفات فاذا زالت الشمس ظل صلى الظهر والعصر يجمع بينهما لحديث جابر ثم يصير الى الموقف وعرف كلها موقف الا بطن عرنة وذلك ان يقوم بعرفة ركن لا يتم الحج الا به اجماعا. وقد قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه. اخرجه ابو داود. ليلة الجمع ليلة المزدلفة. ليلة المزدلفة من جاء قبل الفجر قبل ليلة المزدلفة وادرك عرفة قد ادرك الحج. وقال محمد بن يحيى ما ارى للثوري حديثا اشرف منه. وقال عليه الصلاة والسلام كل عرفة موقف ارتفعوا عن بطن عرنة يعني عرف وقفتها هنا وعرف كلها موقف. ليس من المعقول ان يقف الناس في الموقف الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ان يتوزعوا في عرفة وقفتها هنا وعرف كلها وصعود جبل الرحمة في عرفة ليس من السنة، لأن البعض يقتتل على صعود جبل الرحمة ويعتبرونه من السنة. هذه من المخالفات أيضا التي يقع فيها بها أو فيها الحجيج. ولأنه لم يقف بعرفة فلم يجه كما وقف بالمزدلفة. ويستحب أن يقف من موقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الجبل قريبا من الصخرات لما في حديث جابر، ويكون راكبا وهو أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا عليه الصلاة والسلام، وطاف بالبيت راكبا، ووقف على عرفة راكبا، حتى أن أسامة بن زيد يقول وقع خطام دبته من يده وهو يدعو الله عز وجل في يوم عرفة. ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس، لأنه يوم ترجى فيه الإجابة. فينبغي لمن وفقه الله ولمن اصطفاه الله ولمن اختاره الله أن يقف على عرفة أن يجتهد فيه الدعاء، لا ينقضي يوم عرفة بالنوم كما يفعل البعض، ولا ينقضي يوم عرفة في معصية الله سبحانه كما يفعل البعض. لأن والله العظيم يا أخواني إذا رأيتم على عرفة ما يحدث لعلمتم أن الأمة في غفلة. البعض يصطحب إلى عرفة معه الطولة والضمنة، يضيع الوقت على عرفة. البعض يصطحب معه المبيقات. البعض ينام في يوم عرفة ولا يستيقظ إلا بعد غروب الشمس، كأنه يستهلك الوقت. هذا وقت مبارك طيب. نبيك صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيه في الدعاء، وهو من صلى الله عليه وسلم؟ من هو يا عبد الله في هذا اليوم المبارك؟ الله عز وجل يباهي بحجاج بيته الملائكة، فلا بد أن يراك متضرعا خائفا وجلا داعيا باكيا نادما على فعل المعاصي في هذا اليوم المبارك. يقول ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله إلى غروب الشمس، لأنه يوم ترجى فيه الإجابة. ولذلك يستحب للحاج أن يفطر في هذا اليوم، يستحب للحاج أن يفطر في يوم عرفة، وغير الحاج يصوم. وصيام التسع من ذي الحجة غالب علماء السنة على مشروعيتها، فلا داعي أن نبدع من صامه، لأني سمعت كلاما غريبا أن البعض يقول بدعة بهذه السهولة والليونة. خالف ابن القيم وخالف شيخ الإسلام وخالف ابن عثيمين رحمه الله وخالف النووي وخالف ابن حجر، خالف حفاظ الأمة بدعة هكذا دون أن يبحث، لأن كما يقول الشيخ ابن عثيمين الأصل فيه موجود، ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيها من هذه الأيام العشر، والصيام من العمل الصالح، فلا داعي أن نبدع الناس هكذا. ففي يوم عرفة يشرع لغير الحاج الصيام. قالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، فإنه لا يدنو عز وجل ثم يباهي بهم الملائكة. ويستحب أن يدعو بالمأثور من الأدعية، يعني المأثور من الأدعية يستحب، لكن الدعاء باب الدعاء مفتوح، كل يدعو بما حولها مدندن. حديث علي أكثر دعاء الأنبياء قبلي ودعاء عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نورة وفي سمعي نورة وفي بصري نورة ويسر لي أمري. وكان ابن عمر يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. اللهم اهدني بالهدى وقني بالتقوى واغفرني في الآخرة والأولى، ثم يرد يده فيسكت قدر ما كان إنسانا قارئا لفاتحة الكتاب، ثم يعود فيرفع يديه ويقول مثل ذلك، ولم يزل يفعل ذلك حتى أفاض. سئل ابن علينة عن أفضل الدعاء في يوم عرفة فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فقيل له: هذا ثناء وليس بدعاء. يعني سفيان بن عيينة سألوه عن أفضل الدعاء في يوم عرفة فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء. هذا ثناء أم دعاء؟ ثناء. هم يسألونه عن الدعاء فأجابه بالثناء، فقال له: هذا ثناء وليس دعاء. فقال: أما سمعتم قول من يقول: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يعني أذكر حاجتي أم الثناء عليك يكفي، ومن يقرأ ومن أقرأ من الله عز وجل. فإذا أثنى العبد على ربه سبحانه فإن هذا بمثابة الدعاء. قال: وقوله إلى غروب الشمس معناه يجب عليه الوقوف إلى غروب الشمس ليجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة حتى غربت الشمس، ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأذنين وعليه السكينة والوقار، وذلك لأنه لا ينبغي للناس أن يدفعوا حتى يدفع الإمام. هذا متى؟ يوم أن كان للأمة إمام كعبد الله، فالإمام كان تحرك وتحرك الناس من خلفه. أما الآن فسقطت الخلافة الإسلامية وكل يدعي أنه إمام أهل السنة، نسأل الله العافية. ونجح أعداؤنا في وضع الحدود الجغرافية بين كل بلد وبلد، حتى رؤيا رمضان بل رؤيا ذو الحجة لم تفلح الأمة في توحيدها إلى الآن. أمة كانت لها خلافة واحدة. ولذلك يروى أن هارون الرشيد نظر إلى سحابة في السماء فقال لها: أمطري حيث شئت، فإن رغدك سيأتيني في أي بقعة من الأرض، سيأتيني خراجك إن شاء الله. معنى هذا أن الإسلام في كل بقاع الأرض، فأي بقعة في الأرض كانت تخضع للإسلام ولولي أمر المسلمين. يا عباد الله، انظروا إلى هذا الذي نحن فيه الآن وقارنوا بين الأمرين. عثمان بن عفان رضي الله عنه أو حذيفة بن اليمان حينما جاء من أرمينية أو أذربيجان اقترح على ذو النورين أن يجمع المصحف على حرف واحد لاختلاف القراء، هذا يقرأ بلغة وهذا يقرأ بلغة، لأن القرآن نزل على سبعة أحرف. جاء من أرمينية، أتعرفون أين أرمينية؟ أين أذربيجان؟ أين أذربيجان؟ روسيا. هناك جاء حذيفة إلى عثمان في المدينة وقال: أدرك الناس، لأنهم قد اختلفوا في قراءة القرآن بلهجات، هذا يقرأ بلهجة وهذا يقرأ، لأن القرآن أنزل على كم؟ فاقترح عليه أن يجمع القرآن بلغة قريش. لكن الشاهد من كلامي أن حذيفة جاء من أقصى الدنيا، أي أن الإسلام عم الأرض جميعا، ولا أمان ولا اطمئنان في هذا العالم إلا إذا ساده الإسلام ودين الله عز وجل. يقول: ثم ولا ينبغي للناس أن يدفعوا حتى يدفع الإمام، هو الوالي الذي إليه أمر الحاج من قبل الإمام، فالمستحب أن يقف حتى يدفع الإمام، ثم يسير نحو المزدلفة على طريق المأذنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلكه، وإن سلك الطريق الآخر جاز، ويكون عليه السكينة والوقار، لقوله عليه الصلاة والسلام حين دفع وقد شنق القصواء بالزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك مورك رحله ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة عند النفور من عرفة إلى، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ويحضرني الآن قول عمر رضي الله عنه لما نظر إلى الحجاج فوجد العدد كبير، قال عمر: الركب كثير والحج قليل، أي أن الركب كثير جدا لكن الحاج قليل. من ذهب إلى رضاء ربه وإلى المغفرة ويخاف أن لا تقبل الله منه ويتقن الأعمال قليل، لكن البعض ذهب لماذا؟ ليقال أنه قد ذهب، حتى ترى السيارات في انتظاره والأعلام البيض والأعلام الفيفا. طبعا لابد أن تعلم ما الفيفا، لأن إذا لم تعلم ما الفيفا سيسحب منا كأس العالم. يقول الشعب عنده أمية كروية، إذا قابلك رجل الفيفا في الشارع وقال لك ما الفيفا، إن قلت لا أدري يبقى أنت ضيعت مصر في الحال، ضعف تنظيم الكأس. فأقول يستقبلونه بالأعلام بالطبل بالزمر، ذهب الحاج جاء الحاج، ذهب الحاج جاء الحاج، لكن المهم ما تغير سلوك الحاج يا عبد الله. نعم. لأن أنا أشرح الآن متمتع فقط. ثم قال: وقال عروة سئل أسامة وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع، قال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص، يعني إيه؟ إذا وجد الطريق ميسور للمشي مشى، إذا وجد زحام وقف. يعني هذا معناه أنك لا تزاحم الناس ولا تؤذيهم، ويكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل. سؤال: متى تنقطع التلبية للحاج؟ متى تنقطع التلبية بالنسبة للحاج؟ طواف، أيوه، عند رمي بإيه؟ الجمرة. عند رمي، إذا شرع في رمي جمرة العقبة انقطعت التلبية، لا ينبغي أن يلبي بعده. متى تنقطع التلبية للمعتمر؟ عند بداية الطواف، إذا شرع في الطواف بالبيت تنقطع التلبية بالنسبة له. ويكون ملبيا ذاكرا لله، فإن ذكره مستحب في جميع الأوقات، وهو في هذا الوقت آكد، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ولأنه زمن الاستشعار بطاعة الله تعالى والتلبس بعبادته والسعي إلى شعائره، فيستحب الإكثار فيه من ذكره ويستحب التلبية. قال الفضل بن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. يبقى السؤال: متى تنقطع التلبية للحاج؟ عند رم الجمرة، يعني في يوم النحر إذا رمى الجمرة ما عاد يلبي، إنما يلبي في هذا الوقت كما قال الفضل. والفضل بن عباس كان يركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ومن أردفهم النبي خلفه، بحث مهم، طالب علم يقوم بإعداده، يبين لنا الصحابة الذين ركبوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم نالوا هذا الشرف، وفي أي مناسبة ركب، وماذا قال. أردف ابن عباس، وأردف معاذ، وأردف الفضل، وأردف أسامة بن زيد، الذين أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم خلفه. إذن ذكر من أردفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفضل بن عباس كان يركب خلفه، فرأى امرأة محرمة لكنها نزعت النقاب لأنها محرمة فنظر إليها الفضل، فالنبي رآه ينظر إليها فجذبه، قال رأيت شاب وشابة كيف آمن الشيطان عليهما، كلما عاد النظر الخرفض ينظر جذبه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا دليل عند من قال لعدم وجوب النقاب، نقول له هذا في الحج، والمرأة أمرت ألا تنتقب في الحج. إن قال قائل كيف ينظر إليها الفضل وقد خالطت الرجال، قلت المرأة كانت تأمن من عدم المخالطة، لكن الفضل نظر فراها رفعت النقاب أو ليس على وجه النقاب، فلما نظر إليها النبي جذبه، معنى ذلك حرمة النظر إلى الوجه، حرمة النظر إلى، لأن الوجه يجمع المحاسن. كان الإسلام قد حرم النظر وحرم المصافحة يا عبد الله. ولذلك إخوة الكرام هذه مؤامرة خبيثة على هذا الزي الإسلامي الذي عرفته الأمة منذ قديم الزمان. قال فإذا وصل إلى المزدلفة صلى المغرب والعشاء قبل حط الرحال، يجمع بينهما قبل أن يحط الرحال يصلي المغرب والعشاء. السنة لمن دفع من عرفة أن لا يصلي المغرب حتى يصل إلى مزدلفة فيجمع بين المغرب والعشاء. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن السنة أن يجمع الحاج بجمع، ما معنى جمع؟ يعني مزدلفة بين المغرب والعشاء، والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما ثم أبيت بها، يعني أبيت بالمزدلفة. والمبيت بمزدلفة واجب من تركه فعليه دم، وقال بعضهم من فاته جمع فاته الحج، يعني قال بعضهم أن المبيت بمزدلفة ركن وليس واجبا. انظر إلى خطورة المسألة، لأن معظم الحجاج المصريين يدفعون من عرفة إلى الجمرة إلى منى ولا يبيتون بمزدلفة بحجة أن المطوف فعل ذلك. يا عبد الله المبيت بالمزدلفة واجب لا ينبغي أبدا أن تتركه. أقول لك حتى يكون حجك صحيح والحجة الإسلام، خذ العنوان من المطوف عنوان الفندق وأدن النسك في اطمئنان وسكينة ولا تخشى على نفسك إن شاء الله عز وجل. قال ولما قوله عليه السلام الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه، يعني من جاء من يوم عرفة. ثم قال ثم يصلي الفجر بغلس، ما معنى بغلس؟ يعني بظلام، الغلس لا يعرف له بغلس. السنة أن يبيت بالمزدلفة حتى يطلع الفجر، وهذا استدلال على أن موعد صلاة الفجر لا شبهة فيه، ولقد نشرت مجلة التوحيد في عددها هذا فتوى حول هذا الأمر، لأن بعض الإخوة يعني ماذا يصنعون يؤخرون الفجر وعن الجماعة الأولى، وبعضهم ظل يطعن في موعد الفجر حتى نام ولم يصلي الفجر، فيكفي في دخول الوقت غلبة الظن، وما ثبت بيقين لا يزوله. وإن قلت لأحد الإخوة أنت الآن تشكك في موعد الفجر يقول نعم، قلت له إذا في رمضان كل واشرب بعد النداء، يقول لا احتياطا للصيام، فإذا هو غير متأكد وغير متيقن مما يقول، فلا داعي أبدا أن نثير الشبهات والقلاقل في مواعيد استقرت وأهل الخبرة وضعوها في النتيجة أهل التخصص، وإن كان هناك خطأ في التقدير ففعليهم أم علينا؟ عليهم. أنت الآن تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء تبقى لأي موعد في النتيجة، لماذا تطعن في الفجر يا عبد الله؟ يقول أقوال كذا وكذا، وأعتقد أن هذه المسألة حسمت قديما، فلا داعي أبدا، لأن الفتنة لا زالت تذهب إلى بعض القرى، بعض الإخوة لا يصلي الفجر مع الجماعة الأولى بحجة أنهم يصلون بليل ويؤخر الجماعة ويأتي الجماعة ثانية فيخالف او يصلي مع الجماعة الاولى ثم يعود فيصلي مرة ثانية ولا صلاة في اليوم مرتين، يقع في المخالفات العديدة بسبب هذا الموضوع. اقول مجلة التوحيد نشرت في هذا العدد موعد صلاة الفجر فلننظر اليه. قال السنة ان يبيت بمزدلفة حتى يطلع الفجر فيصلي الصبح، والسنة ان يعجلها في اول وقتها ليتسع وقت الوقوف عند المشعر الحرام. انظر هذا دليل، يصلي الفجر في اول الوقت بغلط. ما معنى بغلط؟ بظلام، بظلام. ولذلك استدلال علماؤنا على ان نساء المؤمنين كن يخرجن من صلاة الفجر لا يعرفن بغلس، يعني بظلام، يعني الصلاة تنتهي والجو لا يزال مظلما لا تعرف المرأة اختها. في البخاري ان الرجل كان ينظر فلا يميز بين الرجل والانثى من شدة الظلام. لا داعي لمثل هذه الامور، وهذا كلام مستقر. فاقول اخواني والسنة ان يعجلها في اول وقتها في الفجر. حديث جابر انه صلى الله عليه وسلم صلى الصبح حين تبين له الصبح، وانه صلى الفجر حين طلع الفجر، وقال يقول قد طلع، قائل يقول لم يطلع، يعني شوف اختلفوا الصحابه، قال يقول طلع الفجر وقال يقول لم يطلع، صلى في هذا الوقت عليه الصلاه والسلام، حتى ان الصحابه قالوا لم يطلع الفجر، بعضهم قال طلع الفجر في اول الوقت حتى يتمكن من الدعاء عند المشعر الحرام. ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده ويدعو. إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المشعر الحرام فرقى عليه وحمد الله وكبره وهلله وكبره ووحده. حمد الله، الحمد لله، هلله، لا إله إلا الله، كبره، الله أكبر، وحده، توحيد الله عز وجل. ويستحب أن يكون من دعائه اللهم كما وفقتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا فيه لذكرك كما هليتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. ثم يدفع قبل طلوع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قال عمر إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس فيقولون أشرق ثبير كيما نغير. هذا من أقوال المشركين، النغير العصفور الصغير، أشرق الصباح، ها، والعصفور إيه؟ يعني صاح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعمير الطفل الصغير يا أبا عمير ما صنع النغير. النغير يعني العصفور، كان لعمير عصفور صغير يلعب به، فكان يسير بالعصفور، فكان يمزح معه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا أبا عمير ما صنع النغير. في يوم قال بكى وقال مات النغير يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا بلغ محصرا أسرع قدر رمية بحجر حتى يأتي منه. يستحب الإسراع في هذا الوادي وبين جمع منى، فإن كان ماشيا أسرع وإن كان راكبا حرك دبته. قال جابر لما أتى بطن محسر حرك دبته قليلا فيبدأ بجمرة العقبة فيربيها بسبع عصيات كحصي الخزف ويقطع التلبية عند الرمي، وبعد رمي جمرة العقبة يحل له كل شيء إلا النساء، إلا بعد الرمي والذبح والحلق قد تحلل تحللا أصغر، كل شيء يجوز له إلا النساء. ولذلك ما الحكم إن جامع بعد هذا التحلل عليه؟ نعم، ها، إن جامع بعد أن تحلل التحلل الأصغر عليه بدنه، عليه، ويذهب الى التنعيم ليحرم ليطوف بالبيت وهو محرم. وهذا الكلام ذكرناه قبل ذلك، لكن يبدو ان الاخوة يعني لا تذكرون. فان جامع قبل التحلل الاول، يعني قبل ان يرمي جمرة العقبة جامع امرأته، ما حكم الحج؟ فسد الحج، وعليه ان يتم، وعليه بدنه، وعليه ان يقضي من قابل. هذا بالنسبة لمحظورات الإحرام، وشرحناها مرارا وتكرارا. ذا السنادس في نفس العام الذي أسفل فيه الحج، لا لابد أن يذبح في هذا العام البدنة، ويذبح في الحرم في مكة. فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص لبعض الصحابة في عدم مبيت بمنى ولم يكونوا من أهل الأعذار، خذوا عني مناسككم، ففي أدائهم النسك كان يلزمهم بما هو واجب ويخيرهم فيما هو سنة. فالذين تخلفوا عن منى لم يأمرهم بجمع، وقال من أتى إلى جمع فقد أدركه، يعني بات معنا في عراء أدرك الحج، ولم يأمر يتخلف عن يوم التروية بشيء عليه الصلاة والسلام. ثم ينحر هديه، وذلك إذا فرغ من رمي جمرة العقبة يوم النحر. ثم يحلق رأسه أو يقصر، والحلق أفضل لأنه قد قصر بعد آداء العمرة إن كان متمتعا، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. وهذا إلى هنا. ثم يذهب إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة، ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، أما إن كان قارنا قد سعى عند قدومه فلا يسعى، لأن القرن المفرد عليهما سعي واحد، أما المتمتع فعليه سعيان، سعي للعمرة وسعي للحج. إلى هنا نكون قد انتهينا من صفة الحج، ويبقى عندنا بابان او ثلاثة ابواب: باب ما يفعله في منى بعد الحج، باب الاركان اركان حج والعمرة، باب الهدي والاضحية والعقيقة. وهذا ما سنبينه ان شاء الله بعد العيد، ثم ندخل الى فقه البيوع باذن الله عز وجل. طيب نكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خير.